ومنها قالت سألتك الطلاق بعوض فطلقتني عليه متصلا فأنا منك دائم. وقال بعد طول وقال بل بعد طول الفصل فلي الرجعة. فالمصدق الزوج قال السبكي ولم يخرجوه على تقابل الأصلين. ومنها قالت سألتك الطلاق بعوض فطلقتني عليه متصلا. قالت طلقني على ألف. خلي بالك ان ما قالتش خالعني، الخلع ده حاجه ثانيه، لكن الطلاق لما قال طلقني على ألف ده يبقى دي من كنايات الخلع. الخلع طلقة دائمة. وإذا كان الطلاق على مال أصبح إذا كان متصلا طلقة دائمة، لأن الخلع الطلاق على مال متصلا، متصل يعني إيه؟ قال لها قبضت على طول. طلقني على ألف قال قبضت. خلعني على ألف قال قبضت. فده خلع وقبول وإيجاب. فعقد الخلع وعقد الطلاق فيه قبول وإيجاب في بعض الصور. مثل إيه الخلع؟ الخلع فيه قبول وإيجاب. فقالت طلق قالت له أولا لو كان خالعني على ألف لكان صريح لا يحتاج لمية خلاص. فإذا قال قبلته على طول بعدها يبقى يقع طلقة بائنة. فالخلع الأصح عند الشافعية طلقة بائنة. بائنة بمعنى إيه؟ أنها بانت منه ليس له رجعة عليها وإن كانت تعتد بالنسبة لزواجها من آخر ثاني. الطلقة البائنة إذا قالت خالعني على ألف فقال قبلت يبقى ثبت في ذمتها الألف له وأصبح ذلك خلع. والخلع في الشرع عند الشافعية طلقة بائنة. البينونة في الطلقة أنه ليس له رجعة عليه، يعني ما يجيش يقول لها إيه أنت في عدتك وأنا أرجعتك إلى ذمتي، لا ما ينفعش، لأن دي طلقة بائنة بالنسبة إيه للرجعة منه. أما بالنسبة إلى غيره فهي تعتد حتى تحل لغيره من الأزواج. عدتها بقى كيف كانت عدتها؟ إما بوضع أو ثلاثة قروء أو ما إلى ذلك. ماشي؟ فهنا هي من جهة بائنة منها من زوجها، ومن جهة أخرى تعتد لتحل لغيره من الأزواج. ولكن إذا أراد أن يرجعها هو بعقد ومهر جديدين بشهود يجوز، لأنها في عدته في عدة منه هو. خلاص؟ فده معنى. يبقى ده الخلع. طب هو في بعد ده الخلع ده صريح خالعني على ألف. طب لو قالت طلقني على ألف هذا من كنايات الخلع. فهل هذا طلاق أم خلع؟ فالعلماء يقولون إيه؟ إن هو قالت إن قالت له طلقني على ألف فقال عقد ذلك مباشرة ردا عليها طلقته على ألف أو قبلته يبقى ده يقع خلع، لأنه كناية الخلع وقد وقع إيه متواليا متصلا، إن كان القبول متصل بالإيجاب. بخلاف لو أنه طال الزمان بين القبول والإيجاب فقال طلقتك وطال الزمان ده حاجة تانية خالص. إن ده يكون طال الزمان أي أنه أعرض عن قولها بطلقني على ألف خلاص، وابتدى هو ينشئ شيء جديد خالص غير مرتبط بالمعرض عنه وقل انا طلقتك فطلقة ليست على ماء. فهمت المسألة؟ واضحة؟ ولا تنسى؟ ففي حالة الاتصال بين الأقوال يقع طلقني على ألف يبقى ده كناية في الخلع، فقال قبلته يقع على طول خلع فتبقى إيه طلقة دائمة. طب وفي حالة إذا كان في اتصال في الأقوال ها؟ قد يكون هذا إعراض عن قولها وإنشاء لقول جديد بالطلاق، فيقول طلقته بدون بقى مال ولا أي حاجة، فيقع طلاق والطلاق راجع. الطلاق راجع، لكن الخلع بكناياته أو صريحه هو إيه؟ غير راجع دائم، ويقع طلقة دائمة. يبقى ده تأسيس المسألة. ومنها قال: سألتك الطلاق بعوض فطلقتني عليه متصلا، فأنا منك دائم. سألتك الطلاق على عوض. بعوض فطلقتني انت عليه اي على الطلاق بعوض متصلا على طول قلت قبلته فانا منك بائن، انت مالكش رجعه عليا انك ترجعني. هو بيقول لما عايز ارجعها فيقول لها انت ارجعتك الى عصمتي او ارجعتك خلاص، او يشهد على الارجاع كما ورد عند الشافعيه ينزل الإشهاد على الإرجاع. فأنا من كذلك الأول قطعت علي تريد أن تقطع علي طلاق لأنك تقول إيه طلقتني عليه متفاصلا خللت العوض يبقى ده إيه خلع كناية في الخلع إذا يقع خلعا ها بأنه ولا بين القبول والإيجاب. وقال هو بقى ادعى حاجة تانية بل بعد طول الفصل فلي الرجعة عليه لا ده أنا أعرفت عن قولك طلقني على قلب اللي هو كناية في الخلع وبعدين تربصت كده وفكرت وقلت انا ليه جاءها نفسي في حياتي معاكي روحي انت طالق مش مقابل الخلع. ففي فاصل زمني الفاصل الزمني كالمعرض عن قولها الذي انشأ مع الفاصل الزمني بعد السكوت انشأ شيئا جديدا وهو الطلاق وليس موافقتها على الخلع. وقال بل بعد طول الفصل اني اعرض عن كلامها وايه فلي الرجعة ان دي طلقة عادية وليست خلعا ولا كناية في الخلع ويكون لي الرجعة ان انا ارجعك الى عصمتي بالارجاع والاشهاد ندبا اقول ارجعت زوجتي الى عصمتي فترجع هكذا بالتلفظ فقط ها والاشهاد ندبا. طول الفصل انه هل هو هذا يعتبر عرفا من الاعراض عن قولها او عدم اعراض او لا يعتبر عرفا معرض زي ما بقولك وافكر كده انا هذاها نفسي مع هذه المرأة ليه وانا اريد ان احسن اليها بعد ذلك فانا اطلقها بغير عوض فقلت لا فقال لها انت طالق خلاص فقال لها انت طالق بعد مدة تشبه هذه المدة الإعراض عن قولها إنه مش مهتم بقولها ولا اعتداد به بخلاف لو قالت طلقني على ألف فقال أنت طالق ده كده في دور بعض يبقى ده خلع لأن طلقني على ألف دي خلع كناية الخلع فكأنه قبل قال قبلته أو أنت طالق على ألف أو أنت طالق في المعارضة على طول معارضة الألفاظ بعضها مع بعض يقع كل ذلك كل هذه الصور خلعا تقع طلقة بائنة وقد عمرت ذمتها بألف له اللي هو مقابل العوض بتاع الخلع. لكن لما هو سكت كده وقعد يتفكر وطال الزمان بشبه بما يوهم او بما يشعر باعراضه عن قولها وبعدين قال لا انت طالب لكن انا مش عايز كلام ده انا القيت الكلام ده ولا اعتبار لي وانا بانشئ شيء جديد عقد طلاق بانشئ عقد الطلاق بيني وبينك انت طالب فلا يعتبر ده مضمون للاول ده انشاء جديد باعتبار اعراضه ماشي انه لو اعرض كان طلاقا ولو لم يعرض وكان في الموالاه مباشره كان خلعا والخلع تكون طلقه دائنه والطلاق طلاق رجعي خلاص والطلاق رجعي والخلع طلقه دائنه فليس له الرجعه عليه فهي عايز يرجعها وهي لا تريد ان ترجع فتدعي انها طلقت طلقه بائنه الاصل يبقى في اصل بقاء النكاح واصل اخر وهو انقطاع النكاح بايه بطلاق او بخلع عرضه اصل اخر فالاصل الاول مستمر 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 لغايه لما اتى اصل متاخر عليه وهو وقوع طلاق او خلع على اختلاف بقى ده خلع ولا طلاق. طيب ابتدى بقى احد الاصلين بقى اللي هو ده خلع ولا طلاق نعرضه ازاي مع اصل بقاء النكاح. قال وقال بل بعد طول الفصل انه انشا عقدا جديدا معرضا عن قولها الذي ذكرته بتلفني على الف او على عوض وانشا عقدا جديدا هو طلاق محض من غير عوض فيكون رجعي بعد طول الفصل فلي الرجعه فالمصدق الزوج ان الزوج هو بيصدق هنا. قال السبكي ولم يخرجوه على تقابل الاصلين لكن احنا عايزين نخرجه على تقابل الاصلين. الاصل بقاء النكاح والاصل انقطاع النكاح بالطلاق. ولما كان الاصل انقطاع النكاح وكان في علقة نكاح سابقة ها موجودة كان في نكاح اصل بقاء النكاح وافق ذلك الاصل بقاء النكاح القول بان ذلك الطلاق الذي يؤدي الى الرجعه ها وفي الظاهر ان يكون طلاق وما زاد على ذلك من المال مطرح فنكون مع أصل بقاء النكاح الذي هو دعوى الطلاق وليس دعوى الخلع، لأنه تأيد بظاهر وهو أن الأصل الزائد الأصل عدم الزيادة عدم الخلع، بل نوقع على طلاق لأن في الخلع زيادة وهو مقابل المال، وزيادة أنها بينونة أنها تبقى بائنة، واضح؟ ففي الخلع زيادة على الطلاق بإيه؟ أصل بأنه أصبحت تبقى بائنة فينقطع العلقة الأولية وهي بقاء النكاح، ثانيا أنه ثبوت المال، وهذا كله ضد الأصل، الأصل عدم الزيادة، فنقول بأنها تبقى وليست خلعا أو كناية في الخلع، ونقول نأخذ بقول الزوج هنا لو خرجنا على الأصلين وتعرض الأصلين أيد ذلك الأصل الظاهر وهو بقاء النكاح أولا، ثانيا أن الزيادة ساقطة وهي إيه المال. ما هو ما أقدرش دلوقتي بعد إذا قال أنت رجعية نقول لها هاتي 1000 جنيه أو هاتي عوض الخلع، لأنها أرجعها إلى عدتها إلى ذمتها خلاص بقت زوجة. قال السبكي ولم يخرجوه على تقابل الأصلين، إنما خرجوه على الزيادة والنقصان وما إلى ذلك، يعني إن الزيادة باطلة. راح ومنها قال بعتك الشجرة بعد التأبير فالثمرة لي وعاكسه المشتري، صدق البائع لأن الأصل بقاء ملكه جزم به في الروضة. رجل يبيع شجر وأتى في الشجر هذا، وكان موسم أن يؤذر الشجر أي يلقحه بأن يضع الإناث في الذكور كتلقيح تأبير الشجر مثل تأبير النخل وما إلى ذلك، فبيقومون في موسم التأبير هذا والتلقيح الشجر بتلقيح الإناث وبذكور الطلع وما إلى ذلك أو الطلح كما يقولون، خلاص؟ فباعه الشجر خلاص، يبقى في الأصل بقاء ملك الأول قبل البيع في أصل، وهو بقاء الشجر على ملك البائع، فلما ثبت عقد البيع انتقل ذلك الأصل إلى أصل آخر وهو أن أصبح الشجر ملك للمشتري وحصل عقد البيع، خلاص؟ فادعى كل منهما شيئا، قال بعتك الشجرة بعد التأبير، هم متفقون على البيع، يبقى الأصل بقاء الشجرة على ملك، يبقى الأصل بقاء مكان على مكان، قبل العقد البيع كان الأصل إيه؟ بقاء الشجر على ملك البائع، وبعد عقد البيع انتقل الشجر من ملك البائع إلى ملك الإيه؟ المشتري. يبقى دول أصلين متعارضين هم. قال بعتك الشجرة بعد التأبير فالثمرة لي. إذا تم تأبير الشجر قبل بيعه فيكون الثمر للمشتري، كده. أنا عندي شجر وأنا أبرت هذا الشجر أي لقحت إناثه بذكوره. لقحت إناثه بذكوره، خلاص؟ فيثبت لي حق الثمرة لي. اما لو كانت تلقيح بعد ان انتقلت الملكيه الى المشتري يبقى هي من ملء ايه الثمره للمشتري، فده المعنى ان من الذي لقح البائع يبقى الثمره من حقه، المشتري يبقى الثمره من حق المشتري، فبيدعي البائع هنا انه لقح الثمره قبل البيع عشان ياخذ لقح الثمار قبل البيع حتى يكون الثمره من حقه، والمشتري يدعي انه لقح الثمار بعد ان اشترى هو الناس اللي لقحها، ممكن يحصل ده في الواقع، هو لقحها البائع اولا ثم اتى المشتري بعد ان استلم البستان او الشجر، ايه ام لقحها مره اخرى لعدم علمه بالتلقيح الاول، خلاص؟ فكل منهما لقحها، لكن ما الدعوه دي بقى نحن فيها ايه؟ ومنها قال بعتك الشجره بعد التأبير اي بعد التلقيح فالثمره لي، ده البائع بيقول ذلك، وعكسها المشتري اي لا انا أبرت الثمرة بعد أن اشتريتها، أبرت الثمرة بعد أن اشتريتها، ده عكس المشتري، قال أن التأبير حدث بعد أن انتقلت إلى ملكي وبعد الشراء بعد العقد. فبيدعي البائع قبل أن التأبير كان قبل العقد، ويدعي المشتري أن التأبير بعد العقد. صدق البائع لأن الأصل بقاء ملكه جزم به في الروضة، أي ده قولا واحدا كما في الروضة. لأن أولا الأصل الأول بقاء الملك الشجر على ملك البائع قبل إجراء عقد البيع، عرضه أصلا آخر وهو وجود العقد الذي يجعل الملكية تنتقل إلى المشتري، فأصلا تعارض ودعوى كل منهما، فنرجع بقاء مكان على مكان، إن الأصل في التأبير بقاء ملكه، وأن التأبير كان في ملك البائع وليس في ملك المشتري، فوافق ذلك الأصل الظاهر وهو بقاء أن يكون كون التأبير على ملك البائع جزم، لأن الأصل بقاء ملكه أي والتأبير كان على ملكه الظاهر كده، وافق ذلك الأصل أصلا آخر وهو بقاء التأبير كان على ملكه جزم به في الروضة أي في روضة الطالبين. يقول المحشي المعلق بل جزم به في زوائد الروضة ليس في الروضة نفسها، وفيها قلت ولو قال البائع بعثة الشجرة بعد التأبير فاستمرت لي، فقال المشتري بل قبله فلي أي استمر لي، فالقول قول البائع لأن الأصل بقاء ملكه، أي يبقى في أصلين عارض أصل واحد، أصلين الأصل بقاء الملك الأصل الملكية الأول، وبعدين الأصل بقاء الملك إلى أن ينتقل الملك إلى المشتري، وبعدين الأصل الآخر وهو عقد البيع الذي انتقلت فيه الملكية إلى المشتري. واضح؟ ومنها اختلف مع مكاتبته فقالت ولدته بعد الكتابة، فمكاتب اختلف في ولد المبيعة حول. قال ومنها اختلف في ولد المبيعة فقال البائع وضعته قبل العقد، وقال المشتري بل بعده. قال الإمام كتب الحليمي إلى الشيخ أبي حامد يسأله عن ذلك، فأجاب بأن القول قول البائع لأن الأصل بقاء ملكه، وحكى الدارمي في المصدق وجهين. منها اختلف في ولد المبيعة فقال البائع وضعته قبل العقد، وقال المشتري بل بعده. قال الإمام إن الصورة المكيفة الأول من الصورة نتصورها الأول صورة المسألة الاختلاف ده، رجل ذهب إلى سوق النخاسين الذي باع فيه الرقيق، مصطلح مفهوم؟ طيب عند كتب الفقه طبعا فاهمين. فاشترى جارية وكانت هذه الجارية حامل، فوضعت الجارية، فأراد النخاس الذي يبيع الجارية أن يأخذ الولد، وأراد الذي اشتراها أن يأخذ الولد، وكل منهما يدعي الولد لنفسه، لأن لو أخذ النخاس هيبيعه مستقل، أو يريد أن يبيعه ويعلي في ثمنها حتى لا يفرق بينها وبين ولدها، خلاص؟ وأراد المشتري ألا يدفع فيه شيئا، لأنه يأخذ الولد تبعا لأمه، لأنه ولا يدفع فيه شيئا، خلاص؟ المفروض فيها معها ولد، يبقى أم ولد، يبقى يأخذ كمان ثمن الولد، لأن الولد هنا رقيق، يتبع الولد في السرد له، والأم في الرق والحرية، فإذا كان ولد أم رقيق يبقى الولد رقيق أيضا. فاختلف أي البائع والمشتري للأمة هذه في ولد المبيعة، هي ولد بالفعل وكانت حاملة، بس لو كان الولادة قبل البيع في الحقيقة فيكون على ملك البائع، وإذا كانت الولادة بعد إجراء العقد فيكون ملك المشتري، فتنازع في ذلك. فقال البائع وضعته أي وضعت هذه الأمة ذلك الولد اللي هو عبد قبل العقد، في الحالتين هيبقى ايه؟ عبد يعني، الولد هيبقى عبد رقيق. قال البائع وضعته قبل العقد عشان البائع عايز ياخد الولد او ياخد ثمن الولد من ايه؟ المشتري. وقال المشتري بل بعده اي بعد اجراء العقد، حتى يثبت له ايه احقيته في الولد ويكون تابعا لامه لانه كان بعد العقد لما اشتراها اشتراها وما في بطنها. ماشي. قال الامام اي امام الحرمين كتب الحليمي الشيخ الحليمي صاحب المنهاج في شعب الايمان الى الشيخ ابي حامد المروزي يساله عن ذلك اي المروزي او المروزي يساله عن ذلك عن هذه المساله فاجاب الامام الكبير ابو حامد الحليمي بيسال ابو حامد والناقل الامام الجويني شوف بقى الشكل فاجاب بان القول قول البائع لان الاصل بقاء ملكه رجع للاصل فايد ذلك الاصل اصل الملكيه ببقاء الملكيه ايضا وحكى الدارمي في المصدق وجهين هنا قال الامام ابو حامد القول قول البائع لانه تايد باصل اخر وهو استمرار الملك الاستمرار البقاء بتاع الملك يبقى في ملك واستمرار او ظاهر انه على على ايه ما حدث الولد على ملكه ماشي تايد باصل اخر يبقى الاصل الاول الملكيه والاصل الثاني بقاء الملكيه عرض اصل انتقال الملكيه للمشتري فقدمنا الاصلين على اصل واحد لان الاصل بقاء ملكه وحكى الدارمي في المصدق وجهين الامام الدارمي ذكر ان المساله دي فيها وجهين مش قول واحد مش وجه واحد يعني كان الشيخ ابو حامد يقول انه قول واحد ان القول قول البائع وان الولد ولد على ملكه اما الامام الدارمي حكى في المساله في كان المصدق في ذلك وجهين وايضا برضو الترجيح لان الاصل بقاء ملكه ماشي راح طيب بعد ومنها اختلف مع مكاتبته فقالت ولدته بعد الكتابه فمكاتب مثلي وقال السيد بل قبلها صدق السيد ليه لرجوع الاصل بقاء مكان على مكان ان الاصل هو القديم ماشي قاله البغوي والرافعي ناخذ المساله دي الاول وبعدين نبدي على قال ولو زوج امته بعبده ثم باعها له فولدت وقد كاتبه وقال السيد ولدت قبل الكتابه فهو لي وقال المكاتب بل بعد الشراء فمكاتب صدق المكاتب وفرق بان المكاتب هنا يدعي الملك ملك الولد لان ولد امته ملكه ويده مقرة على هذا الولد أي مستقرة مقرة على هذا الولد أي مستقرة وهي تدل على الملك والمكاتب لا يدعي الملك بل ثبوت حكم الكتابة فيه طيب دي فيها مسألتين منها اختلف مع مكاتبته فقالت ولدته بعد الكتابة فمكاتب مثل وقال السيد بل قبلها صدق السيد رجل عنده أمة وهذه الأمة كاتبها فكانت حاملا من ليس من سيدها خلاص هذه الأمة تزوجت بحر أو بعبد آخر ماشي استوعبوا المسألة كده أمة تزوجت بحر أو بعبد آخر غير سيدها فيبقى الولد بتاعها إيه رقيق مش حر لأن لو كان الولد من سيدها لكانت أم ولد والولد حر فهي حملت من غير من غير سيدها اما بزواج من حر او بانه من رقيق زواج من حر او من رقيق كان زوج السيد رقيقته الى رقيق من الايه من العبيد الاخرين فدي الصوره الاولانيه فحملت واثناء ذلك كاتبها سيدها قال انت مكاتبه يعني انت اذا دفعت مثلا 10,000 جنيه تصيري حره فابتدا ياخذ منها النجوم المكاتبه فأولا لو كان عقد المكاتبة إذا كان ولدت قبل عقد المكاتبة فيبقى الابن إيه رقيق لأن ما زالت هي أمة ومزوجة إما بحر أو بعبد غير سيدها فيكون الولد عبد ورقيق الموجود عبد ورقيق لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية ولو كانت أمه مكاتبة لكن الولد يصبح مكاتب هو أيضا فيدخل قد هي ولدته بالجزء الحر منها الذي دفعت قيمته وذلك مكاتب له أحوال يتصرف في الأموال بخلاف الرقيق ليس له ذمة مالية، بل الرقيق وما يملك هو ملك لسيده، الرقيق وما يملك ملك لسيده، لكن المكاتب قد يملك بجزئه الحر الذي أصبح حرا منه، يملك المال ويتعامل لحقه، لحق نفسه. ماشي؟ فلو أنها ولدته، يبقى لو ولدت قبل الكتابة يبقى يكون الولد عبدا ورقيقا، ولو ولدت بعد الكتابة فيكون الولد مكاتبا تبعا لأمه لأنها مكاتبة، فبيدعي السيد أنها ولدت هذا الولد قبل المكاتبة عشان يبقى ده عبد لي، ممكن يبيعه بعد كده ما يكبر خلاص. وهي قالت وذكرت، هي قال لا أنا ولدت بعد أن كاتبتني، بعد بين عقد المكاتبة الذي بيني وبينك، فتقول ان الولد تبعا لها فهو مكاتب ايضا وليس عبدا محضا حتى يتصرف فيه السيد، فهو يتبع امه في المكاتبة او في الكتاب. ومنها اختلف مع مكاتبته التي كاتبها، اي المرأة التي كاتبها من كانت اما عنده وكتبها وبتدفع عليها من اقساط حتى تصير حرة بعد ذلك. فقالت ولدته بعد الكتابة، انا ولدت هذا الولد بعد أن كاتبتني وكان عقد الكتابة بيني وبينك، فمكاتب مثلي، أي هذا الولد الذي ولدته بعد عقد الكتابة يكون حكمه أنه مكاتب مثلي. وقال السيد بل قبلها، أي أنت ولدت ذلك الولد قبل عقد الكتابة، فيكون الولد إيه؟ عبدا محضا رقيقا محضا ملك للسيد. صدق السيد، قاله البغوي، وقاله البغوي والرافعي الاثنين دول، قال يبقى ده صدق السيد لانه في اصل اولا وهو الرق، وبعدين اصل اخر عرضه بعد عقد جديد وهو الكتابة، ها، والاصل الاول مؤيد ها باستمرار الرق اولا انها مازالت رقيقا، فوافقه ظاهر وعضده ظاهر واستمرار الرق، فتعرض أصلان أحدهما وموافق من ظاهر واستمرار حكم الرق، يبقى نحكم للأصل الذي عضده ظاهر، وإن الأصل يصدق بناء على ذلك إيه؟ قول السيد الذي يقول أنها إيه؟ كانت الولادة قبل عقد المكاتبة. أيضا حاجة تانية، الأصل عدم عقد المكاتبة خلاص، إلا أن ينشأ عقد المكاتبة أيضا، الاصل العدم، فوافق اصل العدم مع اصل الرق وعرضه مع عقد المكاتبة، فيسقط اصلان مقابل اصل واحد، فنقدم الاصل الايه. ولذلك يقول هنا صدق السيد، يعني كمان ما فيهاش خلاف، كانها عرض اصلان اصل، ترجيح على قاعدة ايه سيدنا الشيخ ابو ابن الرفعة، اذا كان في جهة اصلين وفي جهة اصل جزم بذي الاصلين لذي الاصلين. قاله البغوي والرافعي، قال نعم ارفع صوتك، لماذا لا يكون ان عقد المكتبة لان الاصل بقاء الرق، الاصل بقاء الرق الواحد ما يثبت عكس ذلك يقينا، هم اختلفوا فيما في اتهام ده كان اثناء الرق او بعد الرق او بعد الرق في المكاتبه، فالاصل بقاء مكان على مكان، الاصل العدم ماشي، الاصل العدم اصل اخر وافق اهو، الاصل عدم المكاتبه، الاصل عدم ما يترتب عليه الاحكام في حقها زياده، الاصل ما في زياده، هي بتدعي زياده، زيادة ان ده كان بعد العقد، فالاصل عدم الزيادة، الاصل العدم عموما، وافق ذلك الاصل الرق، عارضه اصل ايه دعوة المكاتبة مع عقد المكاتبة اصبح اصل بعد كده، عارض اصل ايه الرق، سنكون مع اصل الرق اولا لانه عارضه اصل اخر وهو ايه الاصل العدم، خلاص الاصل بقاء الملك، الاصل العدم، الاصل عدم الزياده، فكل دي اصول تؤيد الاصل الاول وهو ايه استمرار الرق، يبقى القول قوله بان هذا الولد ولد مختلف، انا ولدت، هي قالت انها ولدته بعد عقد المكاتبه عشان يصبح ابنها مكاتب مثلها، ويبقى السيد ليس له حق الرقة في ذلك العبد اللي هو ابنها. والسيد يتكلم عن ايه؟ لا ده بيدعو بيدعي اولا ان كان الولد ولد الولد قبل المكاتبة، فالاصل عدم المكاتبة، واضح؟ وافق اصل استمرار الرق، فنقدم الاصلين على معارضة اصل الكتابة التي حدث.